أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة شجنة مني. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في بحث العاد، وصلنا إلى هذه المسألة عندما تحدثنا عن الشروط العائدة إلى التكليف والشروط العائدة إلى المكلف، يعني من هو الذي يكون أهلا أن يكلف وأن يعطي القوانين والدساتير، وما هي الشروط العائدة إلى المكلف. بعد ذلك دخلنا أخواني إلى هذه المسألة، وهي مسألة وإلا لكان مغريا كذا. هذه هم وضحناها وقلنا هذا عبارة عن دفع الإشكالية، أو معذرة أنه الله سبحانه وتعالى يكلف، وإلا استلزم الإغراء ماذا بالقبيح، والإغراء بالقبيح قبيح لكون التكليف هو الذي يحفظ هذا الإنسان وينظم غرائزه وشهواته ورغباته وميولاته، وإلا لو ترك الإنسان بلا تكاليف لا والعياذ بالله، كما تجد مثلا بلا يعمل بلا ضوابط بلا حدود، كما نجد في اللا متدينين أو في اللا منضبطين في اللا متمسكين وما إلى ذلك. هذا بحث أشرنا إليه. الآن قال والعلم، الآن هذا عطفا على المسألة السابقة لكي أربط البحث. قال والعلم غير كاف لاستسهال الذم في قضاء الوطر أو الوطر، الوطر يعني اللذة أو كذا. يقولون هنا إشكال، هذا جواب عن إشكال ماذا مقدم. أنتم قلتم بأنه في النتيجة الإنسان لا بد له من مقيد، من محدد، يعني يمنهج غرائزه ضوابطه، يعني يفرق حاجاته وغرائزه فيما ينبغي لا فيما لا ينبغي، مثلا في قضية مأكلة مشربة تعاملات أحطاءات فعلة ردة فعلة كذا ممنهجة. يقول ألا يكفي هذا العلم؟ يعني نفس العقلاء بمعقلاء يدركون بعقولهم مثل هذه المسألة، ترض مسألة ماذا يميزون الآن العقلاء في كل الثقافات البشرية، حتى في العصور المظلمة، حتى في العصور الحجرية، حتى في القبائل المتوحشة أصلا يميزون بين السفاح وبين النكاح. سبحان الله، أبدا، هذه عجيبة. يعني في كل الثقافات يميزون بين الزواج لزواج وكذا وبيت وذرية وبين السفاح والعياذ بالله، في كل الثقافات، حتى الآمة ثابتة، حتى إين في ما نسميها بالغابات الهنود الحمر أو اللي بعيدين عن كل ثقافة، وهم لو تذهب هناك كما يعملون دراسات وكذا، سبحان الله يميزون بين الزوجة وبين غير الزوجة. إذن يقولون العاقل يدرك هذه الحقائق، يدرك أنه كيف يعني يفرق حاجاته بالحلال لا يفرقها بالحرام كذا. هذا في مثال آخر في التعاطي، في عدم تعرض لحقوق الناس، عدم تجاوز على حقوق الناس، هذه أمورهم بالعقل بالفطرة يدركها الإنسان. فإذا نحن نستقني بما يملكه الإنسان من معلومات وعلم يعصمه عن الأخطاء، عن ارتكاب الأخطاء والانسياق نحو الشهوات وما إلى ذلك، ولا نحتاج إلى الشريعة. هذا هو أنا بل ورت لك الإشكال بشكل أعمق، فلا نحتاج إلى الشريعة، لأن تقييد أقيد نفسي بالعلم والمعرفة يكفي، ولا أحتاج ماذا إلى أن أقيد بالشريعة تقول لي حلال وحرام، أنا خب أعرف أهم الأمور هذه أعرفها وانتهى الأمر. هنا المصنف عليه الرحمة والماتن والشرح يرد على هذه الإشكالية، يقول نحن لا ننكر بأن للإنسان عنده مثل هذا العلم الذي ماذا ينبهه على أن هذا حسن هذا قبيح، هذا بلا شك نؤمن بالحسن والقبح العقليين، ولكن مع هذا العلم إلا قد تكون ماذا الغرائز في بعض الأحيان ربما أكثر الأحيان تكون أقوى من هذا العلم، فيستسهل الإنسان ماذا تلك لأجل قضاء حاجة. أنت الآن إنسان والعياذ بالله يعني الآن يعرف أن هذا حرام ويعرف أن هذا وراه مثلا مثلا كذا لا يسمح به العرف الاجتماعي أو 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 خلاف العادات والتقاليد أو كذا، لكن لقلبة الشهوة ماذا يقدم على ذلك الأمر وينسى كل معلوماته. واضح؟ أكثر من ذلك احنا حتى نجد الآن المتشرعين المتدينين الآن يعني المتدين بدين، إذا ما يكون الدين يعني واصل مرحلة من الوعي والانضباط والاستقامة مع الدين، هم تجدوا نفس الكلام والكلام، هم يدري أن هذا حرام ويدري كذا، ولكن غلبة الشهوة تحجبه عن تلك المسألة، تحجبه عن تلك القضية، وهي قضية ماذا؟ قضية ترك المحرم. هنا فهنا يقول إذا مسألتنا لا نحتاج إلى التكليف، لا نحتاج إلى التكليف، بل كما تأتي إن شاء الله نحتاج إلى الترغيب والترهيب والوعد والوعيد لأجل نمنهج أصلا سلوك الإنسان كما سيأتي بحثه. قال: أقول هذا جواب عن سؤال مقدر، تقدير السؤال أنه لما لا يكون العلم باستحقاق المدح على الحسن ماذا داعيا إليه، يعني يكفي أن العقلاء يمدحون فاعل الحسن ويذمون فاعل القبيح، فهذا يكون عاصم، أنا ما راح أرتكب هذا الفعل القبيح لأن الناس سوف يذموني. مثل الآن بعض رؤوس الرؤساء الدول إذا يريد يصل إلى رئاسة الدولة ماذا يفعل؟ شوي أيام الانتخابات وما قبل الانتخابات يظهر نفسه بذاك الإنسان النزيه المتدين البعيد عن الكازيهونات والبعيد عن كل المحرمات، مو صحيح؟ لماذا؟ أن العقلاء بما هم عقلاء لا يرقبون في مثل هذا الإنسان، لكن مجرد بعد يصل إلى الرئاسة يزداد أكثر. واضح؟ على كل حال فالعقلاء بما عقلاء، إذن يقول لا هذا يقول يكفي ولا نحتاج إذن إلى الشريعة وإلى الدين. هنا يقول هذا إشارة أو هذا جواب عن سؤال مقدر تقدير السؤال إنه لما لا يكون العلم باستحقاق المدح على الحسن داعيا إليه، وحينئذ لا حاجة إلى التكليف لحصول الغرض بدونه. الغرض يتحقق من خلال ماذا؟ من خلال إدراك الإنسان حسن الفعل وقبح مثلا وقبح ذا الفعل أو حسن ذاك الفعل، مدح الناس وذمه. قال: أجاب المصنف بأن العلم غير كاف، لأنه كثيرا ما يستسهل الذم على القبيح مع قضاء الوطر منه، خاصة مع حصول الدواعي الحسية مثل الشهوات. الشهوة ما هي شهوة؟ قد تصل عند الإنسان أقوى حتى من العار، فصلا ينسى مسألة مدح الناس وذم الناس وينسى كذا. واضح؟ إذن هذا العلم غير كافٍ. قال: خصوصا لو خاصة مع حصول الدواعي الحسية التي هي في الأكثر تكون قاهرة للدواعي العقلية، بتعبير الإمام علي سلام الله عليه: كم من عقل أسير عند هوى أمير. لاحظ الإمام علي عليه السلام يقول: كم من عقل أسير عند هوى
أمير.
يعني الهوى والشهوات هي التي تتحكم في العقل، بدل من يكون العقل هو الذي يتحكم في الشهوات وفي الغراز التي ما دون كما يعبرون، صارت الشهوات والنزوات هي التي تتحكم في عقل الإنسان والعياذ بالله، أصلا تستقله بكيف يخطط أصلا للجريمة ويخطط للقضاء الوطرات والغطر وما شاكل ذلك. واضح؟ قال: والعلم غير كاف لاستسهال الذم في قضاء الوطر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هم كذلك هي جواب عن سؤال أو عن شبهة لها شقان. يقول الشبهة تقول هكذا، أن عند أنتم تكلمتم من أول البحث إلى الآن كله في حسن التكليف، مو صحيح؟ أن التكليف حسن، التكليف حسن. نحن نشكل عليكم التكليف ماذا نتيجته؟ إما حصول العقاب وهو باطل قطعا. يعني أنتم لا تريدون من حسن التكليف الذي يؤدي بنا إلى وين؟ إلى العقاب. ما الثمرة من تكليف يؤدي بي إلى النار والعياذ بالله؟ التكليف حسن لا يخلو، إما أن يؤدي بي إلى العقاب، لاحظ، وإما حصول الثواب.
يعني عند المخالفة قصدها
لا اعتياد لا. إما أن يؤدي لحصول العقاب أو حصول الثواب، ما عندك بعد. الآن التكليف بما هو تكليف، إما يؤدي به إلى العقاب أو إلى الثواب. لاحظوا يا. يقول وكلاهما ماذا؟ يعني باطلا، حصول العقاب يقول واضح باطل، لأنه هذا تكليف يؤدي به إلى الضرر، لأن العقاب ضرر، فأين حسن التكليف؟ ما له قيمة. تكليف يؤدي به إلى النار إلى العقاب، لاحظ هذا إذن ماذا إذا يكون باطل. أو حصول الثواب هذا أيضا ماذا باطل لوجه، لاحظ الوجه الأول الكافر الذي يموت على كفره هم مكلف، يعني كلف ولكن مع ذلك مات على الكفر ولم يحصل على الثواب، إذا نفس التكليف لم يؤدي به إلى ماذا؟ إلى الثواب. الأمر الثاني أنه نفس الثواب مقدور على الله سبحانه وتعالى، يعني الله لماذا يضع تكليف أصلا للثواب؟ هو يعطيني الثواب مباشرة بلا تكليف. هاتان شبهتان حتى الآن شوف رائجة عند البعض، هو لماذا هو يكلفني الله سبحانه؟ صل وصوم وكذا، إن خالفته دخلني النار، ان طاوعته دخلني الجنة. خب من اول لا تكلفني ودخلني وين؟
جنة.
الجنة وخلصت القضية بتعبيرهم العياذ بالله. هذا النظرة القاصرة. اي هنا المصنف يرد على هذه الشبهة ذات الشقين، اجاب عن الشبهة الاولى، يقول بان الحسن في التكليف ما هو؟ هو التعريض للثواب لا انه يعطي الثواب، يعني التكليف يجعلك في معرض الثواب ويعطيك الثواب. فإن طبقت الشريعة وطبقت التكاليف الملقاة على عاتقك استحققت الثواب، وإذا لم تطبق استحققت العقاب. إذن التكليف بما هو تكليف ماذا يفعل فقط؟ يجعلك في أو حسن التكليف يجعلك في معرض تحصيل الثواب، والأصل في التكليف هو أن يوصلك إلى الثواب. لكن لو خالف الإنسان والعياذ بالله، لو خالف الإنسان سوف يذهب إلى العقاب والعياذ بالله. واضح؟ إذن الجواب عن الشق الأول من الشبهة هو أن حسن التكليف قائم على ماذا؟ على التعريض للثواب. حسن التكليف أنه يعرضك للثواب لأنه ماذا؟ يلزمك بالثواب. واضح؟ وعليه فالكافر الذي يموت ولم يستجب للتكليف طبيعي أم هذا إلى النار يدخل النار، وليس في ذلك قضاء. لماذا؟ وليس في ذلك مخالف لحسن التكليف، لأن كل ما أقول لك أنا أعرف هذه التكاليف، إن طبقتها دخلت الجنة، إن خالفتها دخلت. هذه مصلحتك، مصلحة الإنسان، تصنع الإنسان، تبعده أصلا عن إن صح التعبير تميزه عن بقية الكائنات. الإنسان ليس بحيوان في غابة لا يعطى تشريع ودساتير، حتى الحيوانات لها أحكامهم الخاصة التكوينية والهداية التكوينية. فإذن أنت إنسان مختار تحتاج ماذا؟ إلى تكاليف تنظم حياتك. فالتكاليف في معرض الكل، كافر كان أو غير كافر، من طبقها استحق الثواب، من خالفها استحق العقاب. هذا الجواب الأول عن الشق الأول. الشق الثاني ماذا قال الشق الثاني؟ قال لماذا الله سبحانه وتعالى لا ماذا يعطينا الثواب مباشرة بلا تكليف؟ يقول لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأن الثواب مأخوذ في معنى التعظيم والتوقير والإجلال والإعظام، وكل هذا مبني على ماذا؟ يعني لا يعطى إلا بالعمل بالتكاليف. يعني الثواب بما هو ثواب مأخوذ في عنوانه التعظيم، تعظيم، هذا التعظيم يتوقف على انصياع العبد وعدم انصياعه، فإن انصاع استحق الثواب لأنه واقعا صح التعبير يستحق ذلك، ما يعطى بالمجان، وإن لم يعمل كيف يعطي ثوابه وهو يعمل؟ هذا خلاف كون الثواب مأخوذ فيه التعظيم. لم تقم بشيء لكي يعطيك الله ثوابا، لاحظ وما إلى ذلك. إذن الجواب الثاني أو الجواب عن الشق الثاني قام على هذه النكتة أخواني، ما هي نكتة؟ أن الثواب مأخوذ في عنوانه التعظيم، وهذا لا يعطى إلا لمن قام بالتكليف، هذا يعظم يجل إن صح تعبير يمدح. أما واحد عاطل باطل لا قام بتكاليف وقد يكون كله مخالف التكاليف، كيف نعطي؟ لا نعطي، واضح؟ هذا إذن الجواب عن السؤال. وعلى هذا طبعا هو يميز بين الثواب والتفضل والعوض. الثواب الذي فيه ماذا؟ يعني فيه تعظيم، وهذا لا يعطى إلا لمن يستحق، لمن قام بالتكاليف. التفضل لا، هذا يعطى بلا أشكال، يعطى بلا، لأن حتى لو لم يقم شيء الله يعطيك تفضلا. العواض لا، العواض عن آلام كما يأتينا إن شاء الله بحثه. هذا طبعا كله باللغة الكلامية. قال شفت أخواني، قال أقول هذا أيضا جواب عن سؤال مقدر. تقدير السؤال أن جهة حسن التكليف إما حصول العقاب وهو باطل قطعا، أو حصول الثواب وهو أيضا ماذا؟ باطل، لوجهين. الأول أن الكافر الذي يموت على كفره مكلف مع عدم حصول الثواب له، مكلف مع ذلك ما حصل ثواب في جهنم، لا يعطى ثواب. الثاني أن الثواب مقدور. الأول أن الكافر الذي يموت على كفره، هذا كنقض يعني، أن الكافر الذي يموت على كفره مكلف مع عدم حصول الثواب له. الثاني أن الثواب مقدور لله ابتداء، فلا فائدة في توسط التكليف، يعني هو أمر مستحب يعطيني مباشرة بلا تكليف أجاب. إذن شقان في شبهة واحدة، فلا فائدة توسط التكليف. أجاب عنه، هذا عن الوجه الأول، بأن جهة حسنه عن حسن التكليف ما هو؟ هو التعريض للثواب لا حصول الثواب. والتعريض عام بالنسبة إلى المؤمن والكافر. التعريض ماذا؟ عام بالنسبة بالنسبة إلى المؤمن ماذا؟ والكافر.
التعريض يعني بمعنى أن يكون
في معرض الكل، يعني في معرض الكل، يعني جعلوا، يعني ما يكون هذا التكليف الله مخفي، ما لا لا يعرض، ماذا تقول أنا أعرض بضاعتي، من يأتي أو من لا يأتي كيف. قال والتعريض عام بالنسبة إلى المؤمن ماذا؟ والكافر. وكون الثواب مقدورا، هذا الآن، وكون هذا الوجه الثاني، يعني الشق الثاني من الشبهة، يعني لماذا لا يعطي الله ابتداء؟ الله قادر على أن يعطي التكليف الثواب ابتداء. قال وكون الثواب مقدورا لله تعالى ابتداء مسلم، نقول هذا مو مستحيل الله بيعطيني، لكن يستحيل الابتداء به من غير توسط التكليف. لماذا؟ لأنه التكليف، أو لأن الثواب مشتمل على التعظيم. على الصغرى عندنا قياس من الشكل الأول، أنت ترى في قياس من الشكل الأول تقول أن الثواب مشتمل على التعظيم، هذه الصغرى. الكبرى وتعظيم من لا يستحق التعظيم ماذا؟ قبيح. فإذا النتيجة، النتيجة إعطاء الثواب من لم يكلف ولم يطع ماذا؟ قبيح، بهذا المعنى تجعله. قال لأنه مشتمل على التعظيم، وتعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح، يعني إعطاء هذا الثواب لمن لا يستحق التعظيم إذن قبيح. قياس من الشكل الأول قبيح عقلا. وقول المصنف في تعريف الثواب ماذا عرف الثواب؟ النفع المستحق المقارن لماذا؟ للتعظيم. الآن ذي قيود، نفع مستحق مقارن للتعظيم، فالنفع هذا النفع يشمل الثواب والتفضل وعلى كل نفع، فبقيد المستحق خرج من؟ خرج التفضل، لأن التفضل يعطيه الله بلا استحقاق. وبقيد المقارن للتعظيم ماذا يخرج؟ خرج العوض، لأن العوض يأتي كما يأتي إن شاء الله بحثه عن الآلام، فهذه عوض فقط ما فيها تعظيم ولا شيء. واضح المتن هذا الشرف؟ ارجعوا للمتن اخواني. قال وجهة حسنه التعريض للثواب، أعني النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال الذي يستحيل الابتداء به. هذا تمام الكلام اخواني في المسألة الرابعة، تقريبا من المسائل الطويلة، يعني كان أطول مسألة في الباب ومستوت على مجموعة من المسائل المهمة. بقيت عندنا مسألتان في بحث العدل. المسألة الأولى أخواني، مسألة الخامسة طبعا، المسألة الخامسة قال في أنه تعالى يجب عليه اللطف وهو ما يقرب العبد إلى الطعب. بحث اللطف أخواني راح أشرح لكم شكل لطيف يذكرها الشيخ السبحاني، إذا تراجعون البحث تكتبون في الإلهيات المجلد الثالث صفحة 51، هناك شرح وذكر نكتة اهتمامه بهذا البحث. الإلهيات مجلد الثالث صفحة 51 شيخ السبحاني. هنا اللطف يقول أدلة في الحديث كان في علي اللطف الإلهي. أنا راح أقرأ بعض المطالب وأوضح، لأن هذه الحين كأعطيك قاعدة تأسيسية لمعنى اللطف وأقسامه وتوضيحاته والآراء فيه عشان تكون عندك رأي، بعد إذا دخلنا البحث ما عندك مطلب بعد. واضح؟ يقول استدلوا على لزوم كذا كذا بقاعدة اللطف وما إلى ذلك. يقول وبما أن هذا السبب أنه تم شرحها وعطاه نوع من الاهتمام، قال وبما أن هذه القاعدة تطرح دليلا في مواضع مختلفة من المسائل الكلامية فلا بد لنا من بسط الكلام فيها بشكل عام حتى يتبين حالها في كل مقام يستدل بها سواء فيما له صلة ببعث الرسل أو غيره. فنقول أن اللطف في اصطلاح المتكلمين يوصف ببسطين. اللطف عند علماء الكلام يستخدم على معنيين، اللطف المحصل واللطف المقرب، اللطف المحصل واللطف المقرب. وبطبيعة الحال هناك مجموعة مسائل ترتبط بذلك اللطف المحصل، ومجموعة مسائل أخرى ترتبط ترتبط ماذا باللطف المقرب. الآن المصنف عليه الرحمة أو ماذا الشيخ سبحانه حفظه الله يتكلم ما معنى اللطف المحصل، ما معنى اللطف المقرب. اللطف المحصل لاحظ ماذا يقول، اللطف المحصل عبارة عن القيام بالمبادئ والمقدمات التي يتوقف عليها تحقق قرض الخلقة وصونها عن العبث واللاغ، بحيث لولا القيام بهذه المبادئ والمقدمات من جانبه سبحانه لصار فعله فارغا عن الغاية وناقض حكمة التي تستلزم التحرز عن العبث، وذلك كبيان تكاليف الإنسان وأعطائه القدرة على امتثالها. لاحظ إلى أن يقول ومن هذا الباب بعث الرسل لتبين طريق السعادة سلوكه. وما هنا ماذا يريد أن يقول؟ اللطف المحصل الذي أصلا يتوقف عليه أساس نظام الخلقة، يعني غرض الخلقة، غرض الخلقة ما هو؟ هو أن يتكامل هذا الإنسان وأن يكون عبدا حقيقيا لله، هذا هدف الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الذي كما يقول بعض الرواية تقول ليعرفون، يعني القرب من الله بالعلم والمعرفة والعبادة لتكون بعدين العبودية. هذه أصلا إذا متوقفة على ماذا؟ على تبيين التكاليف للإنسان، متوقفة على إرسال الأنبياء، متوقفة على تعيين الأوصياء والأئمة، كل هذا يسموه ماذا؟ لطف محصل، يعني محصل لغرض الخلقة. ولولا لاستلزم النقض في حكمة الله، لاستلزم النقض ماذا؟ في حكمة الله. يعني أنت الآن تريدني أن أعبد وأصل، لا تبين تكاليف، لا ترسل أنبياء، لا تعين أوصياء، وهذا احنا من ضمن القاعدة هذه اللي احنا ننقضها على هم نفس العامة الذين يقولون أن النبي مات ولم يوصي وتركها شورى وهما هذا خلاف اللطف الإلهي، لأن هذا متوقف عليه كمالات البشرية بعد النبي صلى الله عليه وآله، لم يعين ولم يوصي وما إلى ذلك، فبيكون ماذا ناقضا لي أو ناقضا لغرضه. واضح هذا ولك تفهم هذا مع قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالة، كأنك لم تفعل شيء، نقصت غرضك. إنسان تتعب جهود 23 سنة دماء وحروب ودولة واو واو بعد ذلك كل اتركها لي هم يفعلون ما يشاءون والعياذ بالله. على كل حال هذا خلاف، هذا إذن اللطف، هذا لطف المحصل. إذن اللطف المحصل هو الذي يتوقف عليه غرض الخلقة، هدف الخلقة، غاية الخلقة، ولولا لا ما له معنى لهذا أصلا، الخالق والإيجاد ما له معنى. مثل ماذا كما قلنا؟ تعيين التكاليف وأرسال الأنبياء وتعيين الأوصية. واضح هذا المطلب أخواني؟ اللطف المقرب لا، اللطف المقرب أي بالنسبة لللطف المحصل هذا لم يقع فيه خلاف ولا نزاع، الكل متفق على ضرورته ووجوبه من الله، مو وجوب على الله، وجوبه ماذا؟ من الله. وكتب ربك على نفسه الرحمة، مقتضى حكمته، مقتضى أسمائه الحسنى، مقتضى لطفه، مقتضى 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 إلى ما لا نهاية من جمالياته وعظمته وبهائه وكماله، أنه واقعا ماذا؟ يعين الأنبياء، يرسل الأنبياء، يعين الأوصياء، يكلف البشرية، كل هذا لطف من الله واقعا. ومن هنا التكليف لطف، اللطف التكليف تشريف واقعا وليس تكليف، يعني واقعا تشريف للإنسان، هي واقعا تشريف، يعني استحق الإنسان أن يصل أن يكون واقعا مورد للخطاب الإلهي. أنت ومن يستحق الخطاب كما يقول بعض الأعلام، الخطاب لا يستحقه كل أحد، الخطاب الراقي، الخطاب العظيم لا يكون إلا لمن يستحق واقعا. والإنسان عندما يقال لك مكلف وهذا خطاب الله لك، هو يعيش ماذا؟ حالة من الاعتزاز، حالة من الشرف، كما يقال عن السيد بن طاووس عليه الرحمة أن يوم بلوغه أعد احتفالا كبيرا. السيد بن طاووس عليه الرحمة، العلماء الكبار قبل 800 سنة، من العرفاء ومن السالكين ومن العلماء الكبار، عند كتب في الأدعية وفي الزيارات وبعض الكتب الأخلاقية وما شاكل ذلك، هذا العالم الجليل يقولون ماذا في يوم بلوغه، يعني اليوم 15 عند بلغ 15 من عمره الشريف، ماذا احتفل ذلك اليوم؟ لأنه يفتخر بأن هذا اليوم هذا كان موردا موردا للخطاب الإلهي والتكليف الإلهي، عكس النظرة السائدة اللي هو التكليف نوع من التقييد، مثل شهر رمضان الأولياء يفرحون بشهر رمضان، لكن غير الأولياء يخرب كل برنامج، لأنه يقيد عن الأكل وقيد عن كذا، يغير برنامجه، يخربط وضعه، يخربط عمله، يخربط دراسته، والعياذ بالله. بعد كل ما حسبه، إذن هذا اللطف المحصل إخواني ماذا؟ لم يقع فيه كلام على أنه ضروري وأنه واجب من الله سبحانه وتعالى، واجب عن الله، لا واجب على الله كما قلنا في بحث سابق. قدرت توصل فكرة هذا إخواني؟ محصل لغرض الخلقة، محصل غرض الخلقة، محصل للغاية من الخالق، وهكذا المحصل بهذا المعنى يتوقف عليه تحصيل الغرض الإلهي. القسم الثاني اللطف المقرب إخواني، اللطف المقرب لا، هذا اللطف المقرب ماذا؟ اللطف المقرب هو قال اللطف المقرب عبارة عن القيام بما يكون محصنا لغرض التكليف، بحيث لولا لما حصل الغرض منه، وذلك كالوعد والوعيد والترغيب والترهيب وما إلى ذلك. هذا اللطف لطف مقرب، يعني ما يجعلك أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية. اللطف المحصل مرتبط بهدف الخلقة، هذا مرتبط ماذا؟ بغرض التكليف، يعني غرض التكليف أن تكون مطيعا وأن لا تكون عاصيا. هنا يقوم الحق بأمور تساعدك أنت أيها الإنسان أو تشدك إلى أن تكون إلى الطاعة أقرب من أين؟ من المعصية. وهذا فيما يكون في الترغيب والترهيب. يعني مسألة الترغيب بالجنة والترهيب بالنار هذا ماذا؟ لطف مقرد وليس محصنها. لطف ماذا؟ مقرد. لاحظ، لأن كما تعلمون أغلب الناس وأغلب البشرية واقعا ليسوا كما الإمام علي سلام الله عليه أو الأوحدي من الناس الذي يعبد الله شكرا لعبادته، الذي يقول الإمام علي سلام الله عليه لو لم يتوعد الله أو لم يوعد بجنة ويتوعد بنار لكان أهلا للعبادة شكرا لنعمائه. هذا خاص بالإمام علي والأئمة ومجموعة من الأوحديين. لكن في العام الأغلب الناس لولا الجنة ولولا النار لما انساقوا نحو الطاعة وابتعدوا عن المعصية، ومع ذلك توجد أنات وأنات. واضح؟ إذن الترغيب بالجنة والترهيب من النار سموه لطف ماذا؟ مقرب مو محصل. يعني سواء الله خلق جنة خلق نار كذا الخلقة موجودة وقرب الخلقة موجود، انت بعد كيف تبي تعبد تصل إلى مقامات أصل ما تبي خبق، لكن ما في جنة ونار. لكن هذا كما قلت هذا لكون للأوحدي وأهل العقول الخاصة وأهل الامتيازات الخاصة والكمالات الخاصة وليس الكل كهذا. فهنا احتجنا إلى وين؟ إلى الجنة والنار والتبشير وكذا. ولذلك تجد من ضمن وظائف الأنبياء أنهم ماذا من أوصافهم؟ مبشرين ومنذرين. مبشرين ومنذرين
يعطون المفهد لهم.
أحسنتم، يعني يبشرونهم بالجنة وينذرونهم من النار. يعني هذا لطف مقرر. الآن الكلام وقع بين الأعلام، البعض قال لا يجب هذا اللطف من الله، أوعد من جنة ما أوعد ما أوعد ما أوعد كيف، المهم هو اللطف المحصل. وعلى ذلك هم ينسب الشيخ المفيد عليه الرحمة إنه من كرم الله، يعني الله حب كذا حب ما حب هذا لا يجب، لا يجب في حكمته. الشيخ السبحاني صاحب الكتاب وجملة من الأعلام يقولون لا، هم كذلك هذا ضروري للنقطة اللي ذكرناها الآن، لأنه ليس الكل واقعا يسعى لذلك. أنت الآن شوف مع الجنة ومع النار وشوف الوضع بعد، شلون لا جنة ولا نار؟ صحيح، مع أنه هناك عقاب وخوف وعذاب وكذا تجد الناس سبحان الله يستسهلون ولا يطيعون، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، يتباهى من كثر اللذائذ والشهوات وارتكاب المعاصي تنقلب الحقائق في نظره. هذا الإنسان يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يقيد بمسألة الترهيب والترقيب، مسألة الجنة والنار. إذن هذا نسميه لطف ماذا أخواني؟ لطف مقرر. حين واضح الآن تميز عندنا اللطف المحصل واللطف المقرر. واللطف المقرب واضح بأنه هذا اللطف المقرب لا يوصلك إلى الإلجاء والجاب. يعني صحيح الله يتكلم عن الجنة وعن النار، لكن لا أحد أنه بعد يرهبك بحيث أنه يفقد اختيارك. شلون ذلك مثلا اللي في السجن يعذب واحد عذاب شديد وبحيث أنه يعترف ويقولون اعترف باختياره، إذا مسكين أنت فقد الاختيار من شدة التعذيب، مو صحيح؟ فقد الاختيار أصلا. ذكر عنان حقوق الإنسان في السجن وكذا لها يعني تقارير خاصة في انتهاكات الحقوق، شنو انتم تنتزعون من الاعتراف جبرا تحت آلات التعذيب، حتى اعتراف هذا يفقد مصداقيته أصلا. فالله سبحانه وتعالى صحيح رهبنا ويرعبنا ويخوفنا ويشوقنا للجنة، لكن بالعاض أنك ماذا؟ لا تفقد اختيارك، يبقى الاختيار بيدك. واضح هذا البحث إخواني؟ هذا يعني ما يمكن أن فقط كتحديد لهذه المسألة المهمة. واضح؟ أنا نقرأ شيء الآن بعد تقريبا ما أدري تحتاجوا بعد أكثر من كذي؟ واضح المطلب، الآن هو يشير على هذا، الآن كانت العبارات فقط، أنا أقرأ حسب ما نصل ونشوف. قال الخامس في أنه تعالج عليه اللطف، قال أقول الآن يبحث هنا دمج، لكن ما ذكرهم بها الإصطلاح لطف المقرب ولطف المحصل وتعرفهم مثل ما احنا رتبنا الآن. لاحظ قال أقول ما يتوقف عليه إيقاع الطاعة يعني فعل الطاعة وارتفاع المعصية تارة يكون التوقف عليه لازما واضح وبدونه لا يقع الفعل وذلك كالقدرة والآلة، يعني الله سبحانه وتعالى يعطيك القدرة ويعطيك آلة الفعل كالقدرة على الصلاة والصوم وكذا، هذه نسميها ماذا؟ لطف محصن، لأن لولا القدرة ما لا قيمة التكليف. كذلك إرسال الأنبياء، تعيين الأوصياء، كل هذا يدخل في هذا القسم الأول نسميه لطف محصن، واضح هذا؟ وتارة لا يكون كذلك، لا يعني لا يتوقف عليه أساس الخلقة وأساس التكليف إن صح التعبير، لا يتوقف عليه فاعلية التكليف سنة. وتارة لا يكون كذلك، بل يكون المكلف باعتبار الطاعة المتوقف عليه أدنى وأقرب إلى فعل الطاعة وارتفاع المعصية، وذلك هو اللطف. أي لطف هذا؟ اللطف المحرر. هم كلاهما لطفان، يعني كلاهما لطف، وكل لطفك لطيف، لكن لطف محصن ولطف ماذا؟ مقرب. قال وذلك هو اللطف. فقوله ولا حظ له في التمكين في المتن، يعني ولا حظ له في التمكين إشارة إلى القسم الأول كالقدرة، يعني أنا ما عندي اختيار فيها، يعني أرسل الرسل باختياري، إيجاد القدرة والمكنة باختياري، لا لا، هذه الله أفاض علي القدرة لأن الأمر بيد الله، الله أرسل الأنبياء، الله عين الأوصياء، فهذه ماذا؟ من الله، فهذا لطف محصل لأن الله من خلاله يحصل غرض الخلقة، واضح؟ ولا حظ له في التمكين، ما لي ربط أنا، إشارة إلى القسم الأول كالقدرة، فإنها ليست لطفا، ليست لطفا بالمعنى الخاص ولطفا بالمعنى العام، فإنها ليست لطفا في الفعل بل شرط، بل شرطا إيه؟ في إمكان الفعل، يعني لولا أنه عندي قدرة لما أمكنني ماذا؟ الفعل. فإنها ليست لطفا في الفعل بل شرطا في إمكانه. وقوله ولا يبلغ الإلجاء، وين ولا يبلغ الإلجاء؟ لأنه لو بلغ الإلجاء لكان منافي للتكليف، هذا بالنسبة للطف المقرب، هذا العبارة. وقوله ولا يبلغ الإلجاء لأنه لو بلغ الإلجاء لكان منافيا للتكليف، هذا اللي قلناه، يعني يرهبني ويرغبني، ولكن لا بمعنى أنه بحيث أنه يفقدني ماذا؟ اختياري وما إلى ذلك. ما دي قدرت أوصل الفكرة؟ لاحظ. ولذلك يقولون هذا، هو يأتي الآن بأنه يقرأ بعض العبارات بأنه هذا مثل ما الآن مسلولة مثال عشان تصرح مسألة ماذا؟ مسألة إخواني، مسألة اللهم صل على محمد وعلى محمد، مسألة أن إنسان الآن يدعو، أنت تدعو إنسان لمأدب الطعام، وأنت يهمك أن يأتي، تحب يأتي، يعني عندك رغبة أكيدة على أن فلان يأتي إلى مأدبتي في هذا اليوم في الغداء، ولكن تدري أنت فلان ما يأتي إلا بتلطف خاص، يعني تذهب له بنفسك، أي ما تروح تخلي ولدك يروح ولا تتصل عليه ولا ترسل له مسج بيا تعال تغدى عندي، لا هذا مو من هالطريقة، هذا إنسان ترض وجيه، ترض إنسان شخصية، بعد الناس مقامات، فلابد أنت بنفسك ترض أستاذك الآن مثلا له مقام وكذا، وأنت ما تعامل معاملة من البقية عن أصدقائك، والله ترسل له رسالة أنا حبيت تجي تعال، ما حبيت بكيفك، لا ما يصير، فلازم مثلا تروح له أنت تجيب له سيارة وتجيبه مثلا أو شيء من هذا القبيل. فإذا إذا أنت تعلم أن هذا المؤمن أو هذا الأستاذ أو هذا الوجيه لن يأتي إلى مأدبتك وأنت تريد أن يأتي، ولن يأتي إلا بنوع من التلطف الخاص ولم تفعله، يقولون ماذا؟ أنك نغضت غرضك بنفسك، فيلومك العقلاء، جاءت مأدبة الغداء وكذا قالك فلان ما جاء، والله نرسل له رسالة ولا جاء، وش فيك أنت؟ شو أنت ترسل له رسالة؟ هذا ما يجيبها الطريقة، هذا لازم أنت وين تروح له، أنت نقصت غرض، فيلومونك العقلاء، هذا يسمو لطف المقرب، يعني أنت توجد نوع من التصرف من اللطف حيث أنه يكون أقرب إلى المجيء منه من عدم المجيء، وإلا من لم يفعل هذا يكون ناقضا لغرضه، واضح؟ الآن احنا تقريبا المتن خلصناه، بس ذكر مطلب إضافي المصنف هنا، حين نقرأ المتن عشان يبقى عندنا المطلب الإضافي، ما في وقت، قال الخامس في أنه تعالى يجب عليه اللطف. قلنا يجب عليه يعني يجب من الله، العقل ليس حاكم على الله، العقل كاشف، يعني يرى صفات الله وكمالاته فيقول من هذا الموجود مقتضى رحمته، مقتضى لطفه، مقتضى كرمه أن يحصل منه هذا. مثل ما إنسان كريم، مؤمن كريم خير، تقول هذا مقتضى كرمه أنه سوف يساعد هذا الفرد. لا تقول يجب عليه، تقول يجب ماذا منه. قال الخامس في أنه تعالى يجب عليه اللطف، وهو ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. هذا وين؟ أي لطف هذا؟
المقرب.
المقرب، ها الكلام في لطف المقرب، لأن هذا وقع الخلاف فيه. لكن قال يجب لأنه لا، لأنه ماذا يرى الرأي الأول، وأنه وجوب اللطف المقرب ولا حظ له بالتمكين، إشارة أنه يخرج اللطف من النوع الأول اللطف المحصل، ولا يبلغ الإلجاء لتوقف قرض المكلف عليه. لاحظ بعد، وإلا إذا تجبر بالترهيب والترغيب هذا انتفى التكليف. فإن المريد لفعل من غيره، إذا أنت تريد تطعم واحد تعزمه على مأدبة قضاء، إذا علم أنه لا يفعله، يعني ذلك الخير لن يأتي إلا بفعل يفعله المريد من غير مشقة، يفعله المريد ماذا؟ من غير مشقة، لو لم يفعله لكان ناقضا لغرضه وهو قبيح عقلان. إذا علم أنه لا يفعله إلا بفعل يفعله المريد ماذا؟ من غير مشقة على يعني مشقة ماذا؟ من غير مشقة على المريد، يعني أنا أسوي شيء حيث أنه لا بد أن يأتي، يعني بيكون علي مشقة، يعني مثل ما مثلنا في العزيمة أو كذا. قال لو لم يفعله، يعني لأن لو كان علي مشقة ما راح يلومون العقلاء، أنا والله شو وديني أروح لأدنى مشهد أجيبه في السيارة وفي مشهد وأنا في قم، لا لا مثلا قريب. قال لو لم يفعله لكان ناقضا لغرضه وهو قبيح عقلا، يعني نقض القرض قبيح عقلا. الآن تقريبا تم المطلب، بقي فقط مطلب إضافي نأتي عليه إن شاء الله في الحديث الآتي، وندخل إلى المسألة الثالثة والأخيرة في هذا الباب أو في هذا الفصل العاد. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله.